الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا عند الآية 84 من سورة هود، وهو يقول جل وعلا فيها وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يذكر الله عز وجل قصة مدين، ومدين معروف مكانها وهي قريبة من جنوب الشام. يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا أي أخاهم من النسب، ومع أن الله عز وجل قال وأصحاب الأيكة، لما ذكر الله عز وجل أصحاب الأيكة ولم يذكر أن شعيبا أخاهم، قال وإلى ثمود أخاهم، وأما أصحاب الأيكة فلم يذكر شعيبا كأخ لهم، قال لأن الأيكة كان صنما يعبدونه، ولذلك لما أضيفوا إلى الصنم لم يذكر الله عز وجل أخوة شعيب لهم من النسب، وأما هنا فليس فيها إلا الإضافة إلى المدينة وهي مدين. قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، واذكر إذ أرسل الله عز وجل إلى مدين أخاهم من النسب أي من قبيلتهم شعيبا عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا دعوة الأنبياء كلهم أنهم يعبرون الناس في عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. يا قوم اعبدوا الله أي وحدوا الله تبارك وتعالى وأفردوه جل وعلا بالعبادة، ما لكم من إله غيره أليس لكم إله يستحق أن يعبد سواه تبارك وتعالى، بل هو الإله الحق. وهذا كما ذكرنا يدل على أن الأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة، وأن ضلال الأمم إنما كان في توحيد العبادة، لأنهم كانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره. وأما الإقرار بالربوبية وبالأسماء والصفات فما كانت الأمم تنكر ذلك، بل كانت تفرد الله تبارك وتعالى بهذه الأفعال، كما ذكر الله عز وجل ذلك في غير آية كقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فأخبر الله عز تبارك وتعالى أن المشركين كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بمثل هذه الأمور كالخلق والرزق والإعطاء والمنع والتدبير والتصرف، لكنهم أشركوا مع الله غيره وتنوعت آلهتهم، فمنهم من كان يعبد الملائكة كحال قريش، ومنهم من كان يعبد الصالحين كقوم نوح ومن جاء بعدهم، وكذلك منهم من كان يعبد الشمس والقمر كقوله ولا تسجد الشمس ولا القمر، ومنهم من كان يعبد الأصنام وهي ترمز أيضا لأقوام صالحين، ومنهم كان من كان يعبد الكواكب كقوم إبراهيم، فكانت آلهته متنوعة، ولذلك عبدوا مع الله غيره، فأرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء لدعوتهم إلى التوحيد. قال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه بالعبادة وأفردوه بها، ما لكم من إله غيره ليس لكم إله يستحق أن يعبد سواه. ثم قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، نهاهم عن كبيرة من كبائر الذنوب جمعوا بينها وبين الشرك، أي كانوا أهل الشرك، كما أنهم كانوا يطففون في المكيال والميزان، أي إذا وزنوا لأنفسهم وفوا، وإذا وزنوا لغيرهم أنقصوا، كذلك إذا كانوا لأنفسهم وفوا وإذا كانوا لغيرهم نقصوا، فكانوا ينقصون في المكيال والميزان. يعني يشتري الإنسان منهم صاعا من تمر يأخذون المال ويعطونه أقل من صاع، إذا كانوا قللوا عن الكيل، وكذلك إذا وزنوا كما لو اشترى منهم حليبا أو زيتا موزونا فإنهم يقللون في الوزن. وهذا لا شك من كبائر الذنوب والعياذ بالله التطفيف. قال جل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، بل أمرهم الله بالوفاء أن يوفوا بالمكيال والميزان وأن يكون كيلهم تاما وميزانهم تاما وأن لا ينقصوا. قال إني أراكم بخير قد أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، عليكم، فليس ثمة حاجة تدعوكم إلى مثل هذا الفعل مع كونه محرما أساسا حتى بلا حاجة، لكن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليكم، أي لم يكن دافع لهذه المعصية، لم يكن دافع فقرا مدقعا وحاجة ماسة وضرورة، وإنما كان طغيانا والعياذ بالله وحبا للمال. قال إني أراكم بخير بما أنعم الله عز وجل عليكم من الأموال والسعة في الرزق. قال إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أخاف أن يعذبكم الله عز وجل على الأمرين، على الشرك بالله وعلى التطفيف في المكيال والميزان. وهنا ذكر الله تبارك وتعالى هذا الذنب مع أنهم مشركون، يدل هذا على قبح الذنب وأنه من كبائر الذنوب وأنه من الأسباب ومن الذنوب التي توجب الهلاك الأمم إذا أنقصوا المكيال والميزان. ولا شك أن هذا فيه أكل الناس بالباطل، وذلك قال العلماء يدخل فيه كل أكل لأموال الناس بالباطل، أي كل مال يؤخذ على غير وجه حق فهو داخل في التطفيف، كالسرقة والنهب والغصب والغش وما شابه ذلك، كل أكل لأموال الناس بالباطل فإنه داخل، وهذا يوجب هلاك الأمة التي تأكل أموال الناس بالباطل، إما بالتطفيف في المكيال والميزان أو بالسرقة أو بالغش أو بالنهب وما شابه ذلك. ويدل على أن هذه الذنوب كما ذكرنا يحذر منها، فإن الله عز وجل مع أنهم مشركون لكن ذكر ذنبهم، ويدل على أن الكافر يعذب حتى على ذنوبه التي هي دون الشرك، ليس أنه يعذب على الشرك، يعذب على الشرك ويعذب على ما أذنب فيه أيضا، ويعذب على ترك الأوامر، ويدل على أن الكافر مكلف، بمعنى أن الكافر يعذب على كفره وعلى تركه للصلاة وعلى تركه للزكاة وعلى تركه للحج وللصوم وعلى فعله العقوق والقطيعة والتطفيف والغش، ليس فقط أنه يعذب على الكفر بل يعذب على ما دون ذلك. فهذا من دلائل من قال من أهل العلم بأن الكفار يعذبون ويحاسبون على ما سوى الشرك، كما قال جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقوله لم نكن مصلين دل عنا ترك الصلاة كان أحد أسباب عذابهم مع أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين وهو كفر. وهنا لما ذكر الله عز وجل ذلك دل على أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة وأنهم يعذبون على ما دون الشرك، على الشرك وعلى ما دون ذلك، فيزداد عذابهم بهذا. ويدل أيضا على أثر المعاصي والذنوب وأنها تقود إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، تقود إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. قال ولا تنقص المكيال والميزان، وهذا فيه تعلق بالدنيا. وقال إني أراكم بخير، أي أنا أراكم بسعة، ويدل على وجوب شكر نعمة الله عز وجل، وأن الله إذا أنعم على الإنسان بالصحة أن يستعين بها على الطاعة، وإذا أنعم الله عز وجل بالمال أن يستعين بها على الطاعة وأن يؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى في هذا المال وهكذا. قال وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي يحيطكم العذاب بحيث لا ينجو منكم أحد، وهكذا كان عذابهم كما سيأتي. قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، إذا كلتم فكلوا بالقسط وإذا وزنتم فزنوا بالقسط. قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي بالعدل. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تحرموهم حقهم، كأن تنقصوا من حقهم في الكيل فتنقصوا عن الكيل، كما لو اشترى صاعا فأنقصتموه عن الصاع أو وزنا فأنقصتموه عن الوزن. قال ولا تبخسوا، هذا من بخس الناس أشياءهم ومن أخذ حقوقهم. وفي قول ولا تبخسوا الناس أشياءهم فيه تحريم منع الناس ما لهم، أي كل شيء للناس فلا يجوز لك أن تمنعهم منه، ومن ذلك التطفيف، أن تمنعهم بعض حقهم في هذا الكيل وفي ذلك الوزن. وهذا يدخل فيه كل منع للناس مما هم مستحقون له، كمن ويدخل فيه أيضا ما يتعلق بالعلم وبغير ذلك. فلو جحد الإنسان شيئا للإنسان، كان وصفه بالجهل وهو عالم، وصفه بسوء الأخلاق وهو ذو خلق، جحد حقا له أو جحد صفة فيه أو قال فلان غشاش أو فلان لا يصدق الحديث وهو كاذب، هذا كله من بخس الناس أشياء، بعض الناس لا يعدل، ويدل على وجوب العدل حتى في الحكم على الناس. فإذا حكم الإنسان على الناس يحكم العدل، ليس لأن الإنسان قد يكون الرجل عدوا له، ومع ذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله يظلمون، فلأجل عداوته لهم يبخسونه حقه ويقول لا فلان كذاب ليس عنده علم، فلان فيه كذا، ويتهمونه بالباطل ولا يحكمون فيه بحكم العدل. وهذا من بخس الناس أشياءهم، بمعنى أن تسلبهم ما هو حق لهم سواء كان حقا محسوسا دنيويا ماليا، أو كان حقا معنويا كالعلم أو الخلق أو الشرف أو المكانة أو ما شابه ذلك من هذه الأشياء. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقوله الناس يعم جميع الناس، فدل على الإنسان حتى لو يعني أراد أن يحكم على الكفار أو على كافر فإنه لا يبخس حقه، أي لا يتهمه بما هو بريء منه. لأن قال ولا تبخسوا الناس، يعم كل الناس، ليس أن الإنسان مأمور بالعدل مع المسلمين فقط، بل مع المسلمين وغيرهم. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تعيثوا في الأرض وتمشون في الأرض فسادا، ويدل على أن الشرك من الفساد، وأنه من السير في الأرض بالفساد. وكذلك نقص المكيال والميزان، وبخس الناس حقوقهم، ومنعهم مما هو واجب لهم ومن حقوقهم، هذا كله من الفساد في الأرض. قال ولا تعثوا في الأرض، أي تعيثوا في الأرض مفسدين، أي حال كونكم مفسدين، فدل على أن الشرك فساد وأعظم فساد، ولذلك من أعظم أسباب الهلاك الشرك، وكذلك المعاصي والذنوب أنها من أسباب الهلاك، وأن التطفيف في المكيال والميزان من الفساد في الأرض الذي يوجب العقوبة والهلاك. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بل واجب أن تعثوا في الأرض إيش؟ مصلحين. ويدل على الأنبياء إنما جاءوا بالإصلاح، جاءوا بالإصلاح والصلاح، فالدعوة إلى التوحيد دعوة إلى الصلاح، فالدعاة إلى التوحيد مصلحون، كما الدعاة إلى الشرك مفسدون، الدعاة إلى البدعة مفسدون، والدعاة إلى المعاصي مفسدون. فالواجب أن يسعى الإنسان في الأرض صلاحا بالدعوة إلى التوحيد وإلى الطاعة وبالتحذير من الشرك والبدعة والمعصية، هذا هو الذي فيه صلاح الناس وفيه نجاة الناس وفيه بقاء الأمم. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ثم قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي ما أبقاه الله لكم من المال ومن الربح خير لكم، لأن هذا ما الذي يحملهم على التطفيف في المكيال والميزان؟ هو الطمع في هذا المال القليل، يعني قد يكون صاع ينقصه يجعله صاع إلا عشر، صاع إلا 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 شيء قليل. يقول بقية الله ما أبقاه الله لكم من المال الحلال والرزق الحلال والربح الحلال خير لكم من هذا المحرم، لأن هذا المحرم ولو كان قليلا حتى لو كان كثيرا فإنه من أسباب الهلاك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الربا مآله إيش؟ إلى قل وإن كثر، أي حتى لو كان كثيرا فإن مآله إلى قل. قول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن الخبيث ولو كان كثيرا فهو ممحوق البركة. فيقول بقية الله ما أبقاه الله لكم من المال ومن الربح للتجارة خير لكم من هذا المال الذي تكسبونه عبر التطفيف وعبر أخذ أموال الناس بالباطل. وهذا فيه القناعة، أن الإنسان يقنع بما رزقه الله عز وجل، ولا شك أن هذا كنز عظيم. قال طوبى لمن كان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه، أن يكون قنوعا بما رزقه الله عز وجل، ولا شك أن هذا فيه سعادة وفيه راحة للنفس وطمأنينة، بخلاف الطمع. الطمع والعياذ بالله يجعل الإنسان منشغلا ويجعله يشعر بالفقر ولو كان كثير المال. من هنا قال عمر رضي الله عنه قال الطمع فقر حاضر، فقر حاضر، لو كان يملك أموال الدنيا لكنه طامع كحاله كحال فقير إذا لا يملك شيئا، ذاك طامع وهذا طامع، بخلاف الذي كان قنوعا. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس غنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أن يكون إنسان غنيا بنفسه قنوعا بما رزقه الله عز وجل. فهذا فيه الأمر بالقناعة وأن يقنع الإنسان بما رزقه الله عز وجل ولو كان قليلا، فإن الخير فيه والبركة فيه. قال بقية الله خير لكم من ذاك المحرم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بالله عز وجل، مؤمنين بوعد الله تبارك وتعالى بأنه يخلف الخير. من هنا قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، وقال ما نقص مال من صدقة، هي حتى لو تصدق الإنسان فإنه إن قل العدد الرقم لكنه عظيم البركة عند الله عز وجل، وذلك لا يعتبر ناقصا، بل الصدقة تزيد في الخير، تزيد في المال. ولكن لا يستجيب لهذا إلا من كان مؤمنا بوعد الله تبارك وتعالى بخلف الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعوضه تبارك وتعالى. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، لست عليكم حفيظا أحفظ أعمالكم وأجازيكم بها، بل إنما أمرت بالدعوة، أي أرسلني الله عز وجل لكم للدعوة إلى التوحيد ولأمركم المعروف ونهيكم عن المنكر، ولست عليكم حفيظا، لست موكلا بأعمالكم أسجلها وأحفظها وأعاقبكم، بل هذا الأمر كله إلى الله، وإنما أنا داع إلى الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ. قال وما أنا عليكم بحفيظ، وإنما أدعوكم وآمركم المعروف وأنهاكم عن المنكر، هذه وظيفة الأنبياء. قالوا يا شعيب ما أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون هذا أو خلنا ما قرأنا هذه الآية. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه وإليه أنيب ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قالوا هذا على سبيل التهكم، أي أصلاتك، أي كونك تصلي لله وتعبد الله وتدعو الله، هل هذا يقتضي أن تنهانا عن عبادة الآلهة التي نعبدها؟ لأن الصلاة تنهى عن ذلك، وذلك قال جل وعلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم الفحشاء والمنكر هو الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الصلاة وحدانية، الصلاة فيها تعظيم الله وتوحيد الله، وذلك هي أعظم العبادة بعد التوحيد. يبدأ الإنسان بقوله الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، فكل الصلاة والتأمل الإنسان كلها تعظيم لله وتوحيد له، تعظيم الله وتوحيد. ذاك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الشرك، لأنها تعظيم لله وتوحيد له وإفراد له جل وعلا بالعبودية ووقوف بين يديه وتذلل له تبارك وتعالى. فقد جمعت هذه العبادات القولية والقلبية والفعلية، فحقيقة الصلاة أنها تنهى عن الشرك وعن الغواية. قال صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فدل على أنه أمرهم أن يتركوا عبادة الآلهة، وأن التوحيد هو أن يعبد الله عز وجل وحده، وأن شعيبا أمرهم أن يتركوا عبادة ما سواه وأن يتبرأوا منها، وهذا هي براءة من الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك. لم يأمرهم أن يعبدوا الله فقط، لا، أن يعبدوا الله وحده وأن يتبرأوا من عبادة ما سواه، فكانت دعوته تقتضي أن يتركوا عبادة الأنداد وأن يتبرأوا منها وأن يعتقدوا بطلانها، وهذا هو الذي حملهم على صد دعوته، أن نترك ما يعبد من آباؤنا. انظر إلى تعظيم الآباء والأسلاف، أي تريدنا أن نترك ملة آبائنا، أن نترك عبادة ما كان يعبده آباؤنا، فهذا من أعظم الأسباب التي حالت بين كثير من الناس وبين التوحيد والاستجابة للرسل، أنهم عظموا الأسلاف وعظموا أن يحكموا على آبائهم وأجدادهم بالشرك والضلالة والعماية، وذاك كان أول التوحيد هو أن يكفر الإنسان بعبادة ما سواه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني
فلا بد من التبرؤ من الشرك وأهل الشرك، وأن يحكم الإنسان عليه بالشرك، هذا لا بد منه. هذا والذي جعلهم يعادون الأنبياء، لأنهم قالوا إن دعوته تستلزم أن نضلل آباءنا وأن نحكم بأنهم مشركون وأنهم كانوا على ملة غير سوية بل على الضلالة. وذاك من تعظيم لأسلافهم بقوا على هذا الشرك ورفضوا الدعوة، قال أن نترك، فدل على التوحيد هو إفراد الله بالعباد وأن لا يعبد أحد سواه، لا أن يعبد الله ويعبد معه غيره، بل هذا هو الشرك. أن نترك ما يعبد آباؤنا، ما قال نترك ما يعبد ما يخلقنا ويرزقنا وينفعنا ويضرنا، لم ينسبوا شيء من هذه الأفعال لآلهتهم، ما قالوا أمرنا أن نترك ما أن نعبد ما يرزقنا ما ينفعنا ما يضرنا ما يمنعنا من أعدائنا ما يدبر أمورنا، ما قالوا ذلك، وإنما قال أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أي هذا عظيم على نفوسهم أن يتركوا عبادة أسلافهم أو عبادة ما كان يعبد أسلافهم. قال أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أو أصلاتك تأمرنا أن نفعل في أموالنا ما تأمرنا به من أداء الزكاة والحقوق ومنع أكل أموال الناس بالباطل بالتطفيف في المكيال والميزان، بل نحن نفعل في أموالنا ما نشاء، هذه أموالنا ونحن نفعل فيها ما نشاء، نفعل فيها ما نشاء، أما أن تحكمنا وأن تقول هذا حلال لكم وهذا حرام عليكم ويجب عليكم أن تؤدوا الزكاة ويحرم عليكم التطفيف في المكيال والميزان أو أن تأكل أموال الناس بالباطل، هذه أموال نفعل ما نشاء. وهنا قالوا ذلك على سبيل التهكم، على سبيل التهكم به، وهذا يقتضي أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتنهى عن الشرك، لأن من تأمل الصلاة وجد أنها في توحيد الله وتعظيم الله، ولك تقتضي من تأمل الصلاة في أفعالها وفي أقوالها إلى أنها تعظيم لله وتوحيد له وإفراد له تبارك وتعالى بالعبادة وذل وخضوع بين يديه. وهذا يقتضي أن يترك الإنسان الشرك وعبادة ما سواه. قال إنك لأنت الحليم الرشيد، يقول ذلك على سبيل الاستهزاء، أي أنت بدعوتك لنا أنت ذو الحلم والعفو وأنت الرشيد الذي رأيك رشيد وقولك رشيد وما تدعو إليه رشد. طبعا مرادهم أنهم موصوفهم بضد ذلك، أي إذا نهيتنا عن عبادة آلهة الآلهة التي كان يعبدها أسلافنا وأن نحكم عليهم بالشرك وبالسفه، فذكر أنك أنت الرشيد وهم السفهاء. وإذا قال ذلك على سبيل الاستهزاء، أي أنت الرشيد وأنت الحليم، وأما آباؤنا الذين كانوا يعبدون الآلهة فهؤلاء هم السفهاء، يقول ذلك على سبيل الاستهزاء به، أي أنت موصوف بضد ذلك، أي أنت موصوف بالسفه وبضد الحلم، وأما آباؤنا فهم موصوفون بالرشد وبالعقل برجاحة الرأي وبالحلم وبالأخلاق، فقالوا ذلك على سبيل الاستهزاء. وهو كذلك، هو رضي الله هو صلى الله عليه وسلم هو الحليم والرشيد وهم السفهاء، أي ما وصفوه به هو حق، وإن قالوا على سبيل السخرية، لكن ما وصفوا به شعيبا هو الحق، هو الحليم وهو الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، بينة بما فطرت عليه من التوحيد، بما ركب في عقلي من الدلالة على توحيد الله تبارك وتعالى وحسن ما جئت به من التوحيد، وبما أشاهد من الأمور الحسية الدالة على وحدانية الله وأنه الرب الإله المعبود الذي لا يستحق أن يعبد أحد سواه، فضل عن ذلك جاء الوحي من الله تبارك وتعالى وجاءت البينات الباهرات، فأنا على بينة وأنتم على ريبة، أنتم على شك، أنتم على ظنون وأوهام، لستم على يقين ولا على بينة، بل أنتم على عماية، إنما تتبعون أسلافكم. فهذا يدل على الإنسان إذا كان على بينة من أمره فإنه لا يترك ما استبان له. وهكذا أهل الحق متى ما استبان لهم الحق واتضح لهم الطريق لم يجوز لهم أن يتركوا وأن يتنكبوا عن ذلك ولو عارضهم الناس، بل الواجب أن من استبان له الحق وعلمه أنه أن يسلكه وأن يتبع ما دل عليه الدليل ولو خالفه الناس، ولو كان في ذلك، ولو كان ذلك يتضمن أن يحكم بالضلال على أقرب الناس إليه وأن يحكم عليه بالشرك والضلالة والعماية والبدعة، بل الواجب أن من استبان له الحق أن يتبعه. قال: أرأيت من كنت على بينة من ربي بهذه البينات الواضحات المركبة في أصل خلقتي وفي عقلي وفيما أوحي إلي ورزقني منه رزقا حسنا، رزقني منه رزقا حسنا قيل بالوحي، وقيل رزقني الله عز وجل بالهداية وبكشف الأمور، وقيل رزقني بالدنيا وأن الله أنعم علي بالصحة وبالرزق. قال: ورزقني منه رزقا حسنا. فإن قلنا على بينة من ربي أي بينة الفطرة والعقل والحس، ورزق والرزق الحسن هو الوحي، أي رزق أي خصه الله عز وجل بالنبوة وبالرسالة، ولا شك أن هذا من أعظم أنواع الرزق. قال: ورزقني منه رزقا حسنا، وإن يريد به الدنيا فهو يشمل الرزق الدنيوي والرزق الأخروي، الدنيوي اللي هو المال والصحة وغير ذلك، وكذلك الرزق الأخروي وما يتعلق بالهداية وبالوحي. قال: ورزقني منه رزقا حسنا، أي هذا يقتضي أن أستجيب لما استبان لي، وأن أشكر الله تبارك وتعالى، وأن أستغني بحلاله عن حرامه. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما أريد أن آمركم بترك الشرك وأفعله، وأن آمركم بترك التطفيف في الميزان والمكيال وأفعله، بل أنا إذا أمرتكم بشيء التزمت به، أي كيف أنهاكم عن شيء وأفعله وآمركم بشيء وأتركه. ويقتضي أن الداعي ينبغي أن يكون ملتزما، لا يأمر المعروف ويترك هذا المعروف أو ينهى عن المنكر وهو واقع فيه، بل الواجب إذا نهى عن المنكر أن يكون هو أول المنتهين عنه، وإذا أمر المعروف أن يكون أول الممتثلين لهذا المعروف. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي أخالفكم فأفعل ما نهيتكم عنه، بل أنا ألتزم. وأدل على أن هذا من أسباب نجاح الدعوة، من أسباب نجاح الدعوة أن يلتزم، أن يكون ملتزما لما يأمر به، وأن يكون قدوة لغيره. والقدوة أعظم في التأثير على الناس من مجرد الكلام. قد يكون الرجل يحسن الكلام وتصفيف الكلام ويكون عنده صاحب بلاغة، لكنه لا يكون ممتثلا لما يأمر به، ولا يكون تاركا لكل ما ينهى عنه، وذلك لا تجد دعوته أثرا كبيرا. وآخر قد يكون أقل منه كلاما لكنه ممتثل لما يقول، لما يأمر، ومنتهن عما ينهى، فيكون قدوة لغيره يتأثر الناس به. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي أريد الإصلاح. بماذا الإصلاح؟ بالتوحيد وبحفظ أموال الناس. ويدل على أن الشريعة جاءت بحفظ الدين وحفظ الأموال، وهي من ضروات الخمس. فحفظ الدين بالتوحيد، وحفظ الأموال إيش؟ بترك التطفيف والغش، تطفيف في المكيال والميزان ويشمل كل أنواع الغش. قال: إن أريد إلا الإصلاح، فدل على أن الإصلاح هو بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وبصيانة أموال الناس عما حرم الله تبارك وتعالى، هذا هو الإصلاح. قال: أريد إلا الإصلاح. وهكذا الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة هم مصلحون، وأما دعاة الشرك أو دعاة البدعة أو دعاة المعاصي والذنوب فهؤلاء مفسدون. قال: إن أريد إلا الإصلاح، أي ما أقصد إلا الإصلاح، ما أريد أن ترفعوني ولا أطلب منكم مالا أو جاها أو أطلب منكم امرأة أو ما شابه ذلك، وإنما أريد الإصلاح، أريد صلاحكم وأريد نجاتكم. وأدل على حسن قصده، وأن الداعي لابد أن يكون قاصدا وجه الله تبارك وتعالى، لا يطلب بدعوته أمرا دنيويا. قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لا يملك الإصلاح، وإنما يملك ماذا؟ الأمر والنهي، يملك الدعوة، إن عليك البلاغ، عليه أن يبلغ، ولا يستطيع أن يهدي الناس. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل هو الذي يهدي، فهو يفعل ما يستطيع، ما يستطيع من الدعوة. الذي تملكه هو الدعوة والصبر على الإيذاء وتلمس يعني أفضل الوسائل والطرق لدعوة الناس، هذا ما بوسعه. وما يملكه الله لا يملك العبد كهداية القلوب ونحو ذلك. قال: إنه أريد الإصلاح ما استطعت، أي حسب طاقتي، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وما توفيقي إلا بالله، أي أنا علي البلاغ، والتوفيق على من؟ الله عز وجل. وذاك الله يهدي من يشاء، ولو شاء الله ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فالله لو شاء أن يهدي الناس لهداهم، لكن الله عز وجل لا يهدي إلا من يصلح الهداية، فهو العليم جل وعلا بالناس وبمن يصلح ومن لا يصلح. وذاك التوفيق من الله وهو الهداية، توفيق الناس كلهم يسمعون دعاة دعوة الحق وتبلغهم الآيات وتقام عليهم حجج، لكن من منهم الذي يوفق للاستجابة؟ ليس قضية أن تسمع، القضية أن توفق للإجابة. وذاك الله عز وجل بين بينهم يسمعون لكنهم لا يستجيبون، قال ما كانوا يستطيعون السمع، ما ليس مراد به السمع الأذان، أي السمع إيش؟ القبول والفهم والاستجابة والانقياد، هذا ما كانوا يملكونه، يسمعون الصوت. قالوا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل الداعي في أوساط الكفار الذين كتب الله عليهم الضلالة كمثل الذي يدعو البهائم، هم لا يفهمون ماذا يقول هذا الراعي ولا من يناديهم، لكن يسمعون صوتا فقط. ولذلك التوفيق بيد الله، ويدل على أن الدعاة الله عز وجل وظيفتهم هو البلاغ، الترغيب والترهيب، وأما التوفيق فهو بيد الله. قالوا ما توفيقي إلا بالله. كذلك لا يوفق الإنسان بالدعوة لأن يستجيب الناس ولو إلا بالله تبارك وتعالى. قال عليه توكلت وإليه أنيب، هذا هو زاد الداعية، أن يكون متوكلا في دعوته على من؟ على الله، معتمدا عليه، لا يعجب بفصاحته وبلاغه وقوته وشرف نسبه وذكائه وفطنته أو بعلمه، لا، لكنه يتوكل على الله، يفعل ما استطاع ويكون معتمدا على الله عز وجل في تيسير أموره وفي هداية الناس وفي نجاح دعوته. قال عليه توكلت، أي يتوكل عليه وفوض أمري إليه مع الثقة به وحده لا شريك له، وإليه أنيب، أي إليه أرجع وأتوب وأتضرع، وهذا يدل على أن الداعية إلى الله، الداعية إلى الله تبارك وتعالى لا بد له من هذين، أن يكون متوكل على الله في دعوته، وأن يكون كثير الرجوع إلى الله عز وجل، يسأل الله وينيب إليه ويرجع إليه ويكون معتمدا على الله. لأن بعض الناس يعجب بفصاحته وبلاغته أو بعلمه أو بمكانته وجاهته أو ما شابه ذلك فيخذل في دعوته، وأما من كان متوكل على الله ويعلم أن وظيفته هي الدعوة والبلاغ وأن التوفيق بيد الله وهو متوكل عليه، فإن الله عز وجل ينجح دعوته. قال وإليه أنيب. قال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يا قوم لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شقاقي، أي لا يحملنكم بغضكم لي، هم أبغضوا دعوته لأنه نهاهم عن عبادة ما كان يعبد ما يعبده آباؤهم، وأمرهم أن يتبروا من تلك الآلهة وأن يحكموا على آبائهم وأجدادهم بالشرك والكفر، أنهم كانوا على عماية، هذا الذي أبغضوه وهو الذي من أجله عادوه. فقال لا يحملنكم شقاقي، أي بغضكم لي، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، أي لا يحملنكم بغضكم، لا يحملنكم بغضكم لي أن تعارضوني حتى يصيبكم العذاب، لأنهم يعني إن عارضوا وكفروا به حل عليهم العقاب، أي ليكن لتنظر إلى ما فيه منفعتكم وما فيه مصلحتكم وما فيه نجاتكم. بعض الناس يحمله بغض شيء إلى أن يورد نفسه المهالك، وقد يحمله على العناد مع أنه يعلم أن طريقه خطأ، لكنه يعاند، مضرته عليك، تعاند من؟ أنت، الهلاك والمضرة عليك. قال لا يحملنكم بغضكم لي أو شقاقي لكم أو مخالفتي لكم أن تعارضوا دعوتي وأن تكفروا بما جئتكم به حتى يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ذكرهم بحال الأمم السابقة وكيف حل عليهم العذاب بعد أن كفروا بأنبيائهم، وهذا من كمال شفقتي بقومي. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، أي قوم لوط هم قريبون منكم زمنا، أي للتو تسمع أخبارهم. وقيل وما قوم لوط منكم ببعيد، أي ببعيد في المكان وقيل في الزمان، وقيل في المكان والزمان، أي كان قوم لوط قريبون، كانوا قريبين من مدين، لأنها كما ذكر أنها أسفل الشام قريبة، وقيل جنوب فلسطين قريبة من أما قرى سدوم التي هلكها الله عز وجل، فهي قريبة منهم زمنا وقريبة منهم مكانا. فقالوا وما قوم لوط منكم بعيد، ألا تتعظون بما حل بهم من الهلاك، وكيف قلب الله قراهم وأمطرهم حجارة من سجيل حتى صاروا آية لمن جاء بعدهم. قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، لكن الواجب عليكم أن تستغفروا الله، أن تسألوه المغفرة على ما مضى من ذنوبكم ومن شرككم بالله عز وجل ومن تطفيفكم. فأمرهم بالتوبة وبالاستغفار، والاستغفار الدعوة إلى أن يدعو الله عز وجل بالمغفرة، وذلك يكون بالندم على ما سلف من الذنوب، أن يندموا على ما كان، يندموا على ما كان منه من الشرك بالله عز وجل ومن التطفيف وأكل أموال الناس بالباطل. قال واستغفروا ربكم، أي استغفروا الذي خلقكم وأوجدكم، هو الذي يرزقكم تبارك وتعالى، وهو الذي يغنيكم جل وعلا. قال ثم توبوا إليه، أي ثم توبوا إليه وأنيبوا إليه واستقيم، أي استغفروه مما سلف من ذنوبكم والتزموا طاعة ربكم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقام. فالواجب أن تستغفروا مما سلف من الذنوب ومن الشرك، وأن تستمروا وأن تثبتوا على التوحيد وعلى الاستقامة. قال إن ربي رحيم ودود، فهو ذو رحمة واسعة تبارك وتعالى، يغفر لكم ذنوبكم ويعفو عنكم جل وعلا، وهو ودود. هو ودود بمعنى واد وبمعنى مودود، أي هو يود أولياءه ويوده أولياؤه، يحبهم ويحبونه، فهو محبوب ومحب ومودود وواد. فالله يوصف بالود لأنه يود أولياءه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم الله محبة، يحبهم فيحبهم أهل السماء فيوضع لهم القبول في الأرض. وهنا قال رحيم ودود لئلا يقول قائل طيب أنا كنت مذنبا وكذا، لو تبت لن يرجع الود، صحيح أن الله سيغفر ذنبي ولن يعاقبني عليه، لكن الود والمحبة لن ترجع بعد الشرك. فذكر إيش الود، أي بأن الله العبد مهما فعل من ظلم ومن شرك ومن ضلال ثم تاب الله يرجع الود، بل قد يكون الود بعد ذلك أعظم من الود قبل ذلك، قد يكون الود والمحبة بعد التوبة من الذنب تكون أعظم مما كان قبل الذنب. قد يكسب الذنب الإنسان انكسارا وانطراحا بين يديه، بين يدي الله عز وجل، وفقرا إلى الله عز وجل، وذلا وخضوعا لم تكن هذه الحال موجودة قبل الذنب. وهذا من لطف الله، قد يبتلي العبد بالذنب ثم يوفقه للتوبة ليكسر نفسه حتى يكون ذليلا لله عز وجل. فالله يرجع الود متى ما وجدت أسباب الود، وهي الطاعة والاستقامة. قالنا ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإن لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أنت تقول ما نفقه، طبعا يقول ذلك على سبيل ليش الجحود، ولا هم يفقهون ما يقول، لكن كانوا يقول ما نفقه ما تقول أنت، ونحن سنكفر ما جئت به، ونحن لا نفقه ما تقول ولا ما تدعون إليه ولا. قال ما نفقه كثيرا مما تقول، وهذا قالوا على سبيل الاستكبار والجحود والعناد، وإلا فإنهم يعلمون أنه دعاهم إلى ما هو حق وعدل، فإن فطرهم تشهد بذلك، وعقولهم وحواسهم تشهد بوحدانية الله تبارك وتعالى، والعقول أيضا تشهد بقبح التطفيف والغش والخيانة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول، أراد أن يقطع إيش دعوته، قال لا يعني مهما تكلم ما نفقه، نحن قد أغلقت آذاننا. وهذا يدل على انهم خلاص وضعوا حجبا بينهم وبينه. قال وانا لنراك فينا ضعيفا، اي نراك ايش؟ ضعيفا وحيدا، يعني قومك لم يؤمنوا بك، عشيرتك لم تؤمن بك، وانت وحيد ولم يؤمن معك ايش؟ الا قله، فانت بالنسبه لنا ضعيف وحيد فريد، ما امن بك الا قله قليله. قال وإن لنراك فينا ضعيفا، ليس لك شأن. قال ولولا رهطك لرجمناك، أي لولا قبيلتك وعشيرتك وشرف نسبك لرجمناك. فدل على الذي منعه من ذلك هو رهطه، وهذا يدل على أن قوله جل وعلا إن لنراك فينا ضعيفا ليس أن ليس لك عشيرة، بل ذكر الله بأن عشيرته وكونه من عشيرة شريفة ذات نسب أنه هو الذي منعهم من رجمه ومن عقوبته، لكن ضعيف لأن حتى عشيرتك ما آمنوا بك، فأنت وحيد ما معك أحد على هذا الدين إلا القلة. قال ولو رهطك لرجمناك، ما نظر إلى الله تبارك وتعالى وإنما نظر إلى رهطي، فعظموا الرهط، عظموا العشيرة، قال رجمناك، لكن رهطك وعشيرتك الذين هم موافقون لنا في ديننا يمنعنا إيش من أن نؤذيك، لأنك منسوب إليهم وأنت واحد منهم من جهة النسب. قال ولولا رهتك رجمناك، أي لقتلناك بالرجم. قال وما أنت علينا بعزيز، أي لو قتلناك لست عزيزا علينا حتى إيش نحزن على ذلك أو نكترث له، بل أنت لا شيء عندنا، فحتى لو قتلت ما لست علينا بعزيز ولست بذي مكانة عندنا في قلوبنا، وإن كان رهتك يمنعنا من أن نعاقبك. قال ولولا رهتك رجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي أتراعون قومي وعشيرتي ولا تراعون الله عز وجل، وقد تعرضوا لسخطه وكذبتم نبيه الذي أرسله الله تبارك وتعالى، أيكون رهطي أعز عليكم من الله تبارك وتعالى ومن طاعة الله ومن توحيد الله ومن تصديق الأنبياء الذي أرسلهم الله عز وجل، وأنتم تعلمون صدقي وأمانتي وأني لم آتكم إلا بما تشهد به حواسكم وعقولكم وفطركم، فكيف تعظمون رهطي حتى يمنعكم ذلك من عقوبتي وأنتم تتعرضون لعقوبة الله ولا تكترثون لدعوة لأمر الله تبارك وتعالى. قال رهطي أعز عليكم من الله حتى حال بينكم من عقوبتي واتخذتموها الله عز وجل وراءكم ظهرية، لم تكترثوا بأمر الله تبارك وتعالى فجعلتم أمره وما جئتكم به من هذه الرسالة خلفكم لا تكترثون به، لا شك أن هذا والعياذ بالله من أعظم الخسران، لأنهم عرضوا نفسهم لسخط الله ولعقوبة الله، وهذا يدل على أن الواجب أن يعظم حق الله على حق من؟ على حق المخلوق. وذلك قال الإنسان اقضوا الله فإن الله أحق بالقضاء، أي من كان عليه دين للمخلوق ودين لله عز وجل أحق الديون ديون الله تبارك وتعالى، والواجب أن يعظم الإنسان ربه تبارك وتعالى. بعض الناس قد تمنعه عشيرته أو يمنعه قومه من أن يقول الحق، فماذا يفعل؟ يسكت، يعظم حق المخلوق على حق الله، عظم حق الله ولا يهمك أحد. وهكذا قد يسكت عن إنكار منكر إما خشية من الرؤساء أو الملوك أو من قومه ومن عشيرته، لأنه يأمرهم بما يخالف هواهم، فيعظم جانبهم ويترك جانب الله عز وجل. والواجب أن يعظم حق الله، قدم حق الله على حق المخلوق فهو أولى أن يقدم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط، الله جل وعلا عليم بكم وهو محيط بكم، إلى أين ستذهبون؟ إلى أي مكان؟ بل هو جل وعلا محيط بكم وهو قادر عليكم وأنتم تحت سلطانه وقهره تبارك وتعالى، إلى أين ستذهبون؟ ما ليس لكم مفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ مستقر، ما لكم مهرب ولا مخرج، فالله محيط بكم، محيط بكم بذاته تبارك وتعالى فوق سمواته وعلى عرشه، والعرش محيط بقبة، والله عز وجل محيط بهم علما تبارك وتعالى وقدرة وسلطانا. قال إن ربي بما تعملون محيط، بعملكم محيط، لا يخفى عليه شيء، فيعرف كفركم وعنادكم وشاقتكم لي، وهذا يوجب العقوبة، وهو سلطان، وهو ذو سلطان تبارك وتعالى. قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم من نعام، اعملوا على إيش؟ على طريقتكم، اعملوا على كفركم واستمروا على ما أنتم عليه، وأنا عامل بما أمرت به من التوحيد والاستجابة من الله تبارك وتعالى، لننظر أي الفريقين هو الناجي وأيهم هو الخاسر. قال اعملوا على مكانتك، استمروا على ما أنتم عليه، وأنا سأستمر على ما أمرت به من الدعوة التوحيد إلى تبارك وتعالى. قال سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب، سيتبين لكم من الذي سيحل عليه عذاب يخزيه ويذله، أنا الذي استجبت لأمر الله عز وجل أم أنتم الذي عصيتم أمر الله وكذبتم رسله، ومن هو كاذب، لأنهم كذبوا في دعوة قال لست رسولا، وإنما تبتدع أشياء تزعم أنها تأمرك أن نترك آلهتنا. قال ومن هو كاذب، وهم أحق بالكذب، فهنا توعدهم وأمرهم بالتربص لعذاب الله تبارك وتعالى. قال وارتقبوا إني معكم رقيب، ارتقبوا عذاب الله وسخط الله وأن يحل بكم ما حل بالأمم السابقة، وأنا معكم رقيب، أرقبوا إهلاك الله لكم وإن جائي من بين أيديكم. قال وارتقبوا إني معكم رقيب. قال ولما، هذا فيه ثقة بوعد الله تبارك وتعالى. قال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، لما جاء الوقت الذي حدده الله عز وجل كتبه لعذاب هؤلاء نجينا شعيبا، نجى الله عز وجل شعيبا والذين آمنوا معه وكانوا قلة، أنجى الله شعيبا المؤمنين برحمة منا، برحمة الله وبلطف منه تبارك وتعالى، فكانت نجاتهم برحمة الله عز وجل، كما أن عذاب أولئك كان بعدل الله، فإن الله لم يظلمهم بل كان عادلا فيهم، لكنه رحم هؤلاء المؤمنين بأن وفقهم الإيمان وبأن أنجاهم من العذاب. قال برحمة منا، وهذا فيه إثبات الرحمة الله وأنها صفة الله تبارك وتعالى. قال وأخذت الذين ظلموا بالشرك وبالتطفيف الصيحة، ذكر الله عذابهم إيش؟ بالصيحة، وأنه صيح بهم حتى هلكوا، كما ذكر الله عز وجل عذابهم بالرجفة، قال فأخذتهم الرجفة، وقال إيش؟ وأهلكم الله بالظلة، كما في قصة في سورة الشعراء، قال واسقط عينك كسفا من السماء إن كنتم صادقين، فأخذهم عذاب يوم الظلة، وهذا كله الله عز وجل أخذهم بالظلة، أظلهم العذاب بعد أن قالوا اسقط عينك كسفا من السماء ورجهت فيهم الأرض وصيح بهم، فكل ذلك من هلاكهم، هو ليهلك بالصيحة والرجفة وبعذاب الظلة. قال فأخذت وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أهلكوا عن بكرة أبيهم حتى لم يبق منهم عين تطرف، فحل بهم ما حل بالأمم السابقة. قال فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما عاشوا ولا عمروا ولا تمتعوا، أهلكوا، فذهب كل النعيم الذي كانوا يتنعمون به وكل ما كانوا يتبجحون به من رزق الله تبارك وتعالى، أي كأنهم ما عاشوا. وهكذا حال الدنيا، تأتي عليه الهلاك ها فتذهب كأن الإنسان ما نعم فيها، وهكذا تأتي الإنسان المنية فيقابل الله وكأنه ما نعم فيها. وذلك جاء في الحديث قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، فيقال هل مر بك نعيم قط، هل رأيت نعيم قط؟ قال لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيم قط، نسي كل ما مضى كأنه ما عاش في الدنيا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا، فهم تمر عليهم كأنهم ما عاشوا، هلك. وهكذا الدنيا كما ضرب الله عز وجل إيش مثل الدنيا، كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، هذا حال الدنيا هلاك، يهلك الله عز وجل هذا النعيم، فيقابل الإنسان ربه إما إن آمن نجا وإلا هلك. قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، ألا بعدا لهم وسحقا لهم كما بعد ثمود، فهي سنة الله عز وجل في من كذبوا أنبياءه وكفروا برسله وصدوا دعوته وعاندوا واستكبروا حتى لم يستجيبوا لداعي الحق، فهذه سنة الله عز وجل. وفي هذه القصة أيضا تحذير لقريش بأن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة إذا كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.